الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد باب قوله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. هذا الباب الذي عقده المصنف رحمه الله تعالى في بيان عبادة قلبية جليلة من أجل العبادات ومن أفضل العبادات التي يتقرب بها العبد إلى ربه سبحانه وتعالى، وهي عبادة الخوف. عبادة الخوف، فالخوف من أفضل مقامات الدين ومن أجل العبادات، بل من أجمع أنواع العبادة كما ذكر العلماء، التي يجب أن يخلصها العبد لله سبحانه وتعالى. ووردت آيات كثيرة في كتاب الله تدل على وجوب إخلاص هذه العبادة وهي الخوف لله سبحانه وتعالى، كما في قوله جل وعلا يخافون ربهم من فوقهم، وهذا مدح من الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين الذين يخافون الله سبحانه وتعالى فيخلصون العبادة له ويتقربون إليه بصالح القول والعمل وينتهون عما حرم الله سبحانه وتعالى. وأيضا قال جل وعلا ولمن خاف مقام ربه جنتان، فثمرة الخوف من الله سبحانه وتعالى أن الذي يخاف الله جل وعلا له جنتان يوم القيامة، وهذا يدل على فضل هذه العبادة وأنها من العبادات الجليلة العظيمة التي يتقرب بها العبد إلى ربه سبحانه وتعالى، وتدل على إيمان العبد. تدل على هذه العبادة تدل على إيمان العبد. وأيضا قال جل وعلا في آية أخرى وهم من خشيته مشفقون، وقال سبحانه وتعالى فلا تخشوا الناس واخشون، وأيضا قال جل وعلا وإياي فارهبون، والآيات في هذا المعنى كثيرة، وتدل على أن الواجب على العبد أن يخلص هذه العبادة لله سبحانه وتعالى، وهي عبادة الخوف والخشية والرهبة من الله سبحانه وتعالى. وخوف العبد من الله جل وعلا عبادة من العبادات القلبية التي أوجبها الله عز وجل على عباده، مثل المحبة والرجاء والتوكل والإنابة والاستعانة وحسن الظن وغير ذلك، كلها من العبادات القلبية الواجبة. وهذه العبادات تكميلها هو تكميل للتوحيد. إذا اكتملت في قلب العبد اكتمل توحيده، ونقص هذه العبادات نقص لكمال التوحيد. والعلماء رحمهم الله تعالى ذكروا أن للخوف 4 أقسام. الأول خوف السر، والمقصود بخوف السر أن يخاف من غير الله، سواء من وثن أو طاغوت، أن يخاف أن يصيبه بما يكره، وهذا بلا شك أنه ينافي التوحيد، ينافي التوحيد. فبعض الناس يخاف من غير الله، يعني أن يصيبه بمكروه من مرض أو فقر ونحو ذلك بقدرته ومشيئته، وهذا بلا شك لا يجوز، لأنه شرك أكبر، لأن الذي ينفع ويضر هو الله سبحانه وتعالى. والقسم الثاني من أقسام الخوف هو الخوف من المخلوق، وهذا الخوف إما أن يؤدي إلى فعل محرم، الوقوع في محرم الله عز وجل، أو يؤدي إلى ترك واجب، وهذا أيضا حرام لا يجوز. والثالث من أقسام الخوف أن يخاف العبد وعيد الله سبحانه وتعالى، الوعيد الذي توعد به الله سبحانه وتعالى العصاة، وهذا هو الخوف الواجب، بل هو من أعلى مراتب الإيمان، من أعلى مراتب الإيمان، ويدل على كمال الإيمان في قلب العبد. القسم الرابع من أقسام الخوف، الخوف الطبيعي، كان يخاف الإنسان من الأسد أو من السبع أو من الضبع أو نحو ذلك، فهذا جائز لأنه خوف طبيعي، خوف طبيعي. فهذه أقسام الخوف التي ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى. لكن الذي يهمنا في هذا الباب هو الخوف القلبي الذي فيه محبة وتعلق، فلا يصرف إلا لله سبحانه وتعالى، لا يصرف إلا لله جل وعلا، لأن الخوف من عبادات العظيمة التي يجب على العبد أن يفردها لله سبحانه وتعالى. ولذلك قال بعض السلف: إذا رأيت من يعصي الله فهذا دليل على نقصان محبة الله في قلبه، لأن من علامة محبة الله جل وعلا أن يتلذذ العبد بالطاعة، أن يتلذذ بطاعة الله سبحانه وتعالى. إذا أدى الطاعة تكون هناك لذة في قلبه وهو يقوم بذه العبادة أو الطاعة أو القربة، وأن تثقل عليه المعصية، إذا وقع في معصية تكون ثقيلة عليه، ثقيلة على قلبه، ثقيلة على نفسه. ولذلك نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه قال: من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. ومعلوم أن الولاية من الله سبحانه وتعالى لعبده المؤمن التقي. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فولاية الله عز وجل لعبده تكون بنصرته وإعانته وتأييده وحفظه ورعايته. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. ولذلك لا بد للمسلم أن يسعى إلى الأسباب التي ينال بها محبة الله عز وجل، ومن أهمها الخوف من الله، الخوف من الله عز وجل، فينمي هذه العبادة في قلبه، لأنها من أجل مقامات الدين كما ذكرنا، ومن أشرف مقامات الدين، ومن أفضلها، ومن أجمع أنواع العبادة التي يجب على العبد أن يخلصها لله سبحانه وتعالى. وقد وردت آيات كثيرة في كتاب الله تدل على ذلك. ولذلك الخوف عبارة عن يعني تألم في القلب، احتراق في القلب، من الوقوع فيما يغضب الله عز وجل من المعاصي أو الذنوب أو نحو ذلك أو الظلم. فلا بد للمسلم أن ينمي هذه العبادة في قلبه، أن يكثر من الطاعات، وأن يجتنب المعاصي والسيئات، أن يسارع إلى الخيرات، أن يبتعد عن المنكرات. والله عز وجل حذر عباده من وساوس الشيطان، من تخويفات الشيطان، كما قال سبحانه وتعالى في سورة آل عمران: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فالخوف من الله عز وجل هو عبارة عن هيبة في القلب، هيبة في القلب لله، هذه الهيبة لله سبحانه وتعالى، ليست لغيره، لكن تكون مع تعظيم، تكون مع تذلل، خضوع، تعبد لله سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا ذكر في هذه الآية التي أوردها المؤلف في هذا الباب أن الشيطان يخوف الناس بأوليائه، يوهم الناس أنه أن هؤلاء الأولياء الذين هم من دون الله سبحانه وتعالى هم ذو بأس شديد، يعظمهم في صدورهم. وهذا من أعظم، كما ذكر أهل العلم، من أعظم كيد الشيطان بأهل الإيمان. ولذلك الله عز وجل حذر عباده وبين لهم الطريق الصحيح، وهو عدم الخوف من هؤلاء الأولياء، أولياء الشيطان، فلا تخافوهم. هذا نهي، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. إذا كان هناك في قلوبكم إيمان، إيمان صادق، إيمان كامل، فإنكم لا تخافون إلا الله، لا تخافون غير الله سبحانه وتعالى. لأن الإيمان الذي في القلوب، الذي استقر في القلوب، يقتضي أن يؤثر هذا الإيمان على قلب العبد بالخوف من الله سبحانه وتعالى، ولا يخاف من غير الله جل وعلا. ولذلك من عرف أن الخوف عبادة وصرف هذه العبادة لغير الله فقد أشرك بالله جل وعلا. فكلما قوي إيمان العبد، كلما قوي الإيمان في قلب العبد، زال الخوف من غير الله من قلبه، وزاد الخوف من الله سبحانه وتعالى. لكن العكس، كلما ضعف إيمان العبد قل الخوف من الله، أو ضعف الخوف من الله وقوي الخوف من غير الله سبحانه وتعالى. ولذلك لا بد للإنسان أن ينمي هذه العبادة في قلبه، أن يراقب قلبه، أن ينتهي عما حرم الله، وإذا وقع فيما حرم الله أن يتوب ولا يسوف. والله عز وجل إذا علم العبد أن الله عز وجل يراقبه ويراه ويسمع كلامه ويرى مكانه ويعلم حاله، فإنه لا شك أنه سيخاف من الله عز وجل وسيخشى الله عز وجل. ولذلك أوردها المؤلف في هذا الباب ليبين أن الواجب إخلاص الخوف لله، وأنه يحرم ترك واجب من واجبات الدين خوفا من غير الله سبحانه وتعالى. كان يترك الإنسان الصلاة أو الصيام خوفا من فلان أو فلان، فهذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا طاعة إلا بالمعروف، ويقول عليه الصلاة والسلام لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وأيضا هذه الآية تبين أو تدل على أن خوف الله عز وجل أو خوف العبد من الله من علامات الإيمان، بل هو من علامات كمال الإيمان في القلب. ولذلك قال الله جل وعلا في وصف العلماء الربانيين الراسخين في العلم الذين عملوا بما علموا، قال عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء. فهذه الآية التي أوردها المؤلف تدل على وجوب إخلاص الخوف لله سبحانه وتعالى، والخوف نوع من أنواع العبادة، وصرف هذه العبادة لغير الله هو شرك. ولذلك جاءت مناسبة لكتاب التوحيد، ولذلك أوردها المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب. فخلاصة القول نقول أن الخوف عبادة، بل هو من أجل العبادات، ولا يجوز صرف هذه العبادة إلا لله، أو إخلاص هذه العبادة إلا لله سبحانه وتعالى. لا يجوز إخلاص عبادة الخوف إلا لله جل وعلا، مع التعظيم والتذلل والمحبة والانكسار. هذه لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى، ومن صرفها لغير الله فقد أشرك بالله شركا أكبر. ثم قال المؤلف: وقول الله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. إنما يعمر مساجد الله، يعني يعمروها بالعبادة والطاعة كالصلاة وتلاوة القرآن والاعتكاف ونحو ذلك. إنما هنا تدل على الحصر كما ذكر أهل اللغة. يعمر مساجد الله من آمن بالله، يعني وحد الله وآمن بما أنزل من الكتاب وما أرسل من الرسل وصدق بذلك، واليوم الآخر أيضا وهو يوم القيامة ولم يكذب ذلك ولم يشك، وأقام الصلاة يعني أدى الصلوات الخمس المفروضة في اليوم والليلة كاملة بشروطها وأركانها وواجباتها، وآتى الزكاة، وهذا أيضا ركن من أركان الإسلام كما هو في شأن الصلاة. آتى الزكاة يعني دفع وأدى الزكاة الواجبة في ماله إلى مستحقيها الذين ذكرهم الله عز وجل، مستحقين الثمانية للزكاة في قوله عز وجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم إلى آخره. ولم يخش إلا الله، وهذا هو الشاهد من هذه الآية، هذا هو الشاهد من هذه الآية التي أوردها المؤلف في هذا الباب. ولم يخش إلا الله يعني يخاف الله عز وجل تعظيما لله وإجلالا وتذللا وانكسارا بين يدي الله. فالله عز وجل يخبر في هذه الآية أن المساجد التي تقام فيها الصلوات الخمس لا يعمرها إلا أهل الإيمان بالله وباليوم الآخر، الذين آمنوا بقلوبهم، صدقوا بقلوبهم وعملوا الصالحات بجوارحهم وأخلصوا لله عز وجل الخوف والخشية، ولم يخش إلا الله، لا يخشون غير الله سبحانه وتعالى، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين، يعني سيفوزون بالهداية بتوفيق الله عز وجل وتيسيره جل وعلا. والمهتدون كما ذكر العلماء هم الذين عرفوا الحق وعملوا به، هؤلاء هم المهتدون، كما في قوله عز وجل في سورة البقرة: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فالمهتدون هم الذين عرفوا الحق وعملوا به. فهذه الآية التي أوردها المؤلف تدل على وجوب إخلاص خشية التعظيم لله سبحانه وتعالى. فالخشية نوع من أنواع العبادة كالخوف، وصرف هذه العبادة لغير الله شرك بالله سبحانه وتعالى. والمقصود بعمارة المساجد قد تكون يعني المعنى أن يكون عمارة معنوية، يعني أن يلازم العبد المسجد، أن يواظب عليه بفعل العبادات والطاعات، ويعني أن يحضر حلقات العلم وتحفيظ القرآن ونحو ذلك. ومن العلماء من قال المقصود بعمارة المساجد عمارة حسية وليست معنوية، وهذا يكون ببناء المساجد وأيضا تشييدها ترميمها تنظيفها، كل ذلك داخل في عمارة المساجد. لكن الأولى أن يحمل أو تحمل هذه الآية على المعنيين، يعني عمارة المساجد معنويا وعمارة المساجد حسيا، لأن ذلك لا يتعارض، هذان المعنيان لا يتعارضان أبدا. فكل ذلك فيه فضل عظيم، أن يعمر الإنسان المسجد معنويا، أن يلازم المسجد، يواظب عليه، أن يقيم فيه حلقات العلم وحلقات تحفيظ القرآن، أن يؤدي الصلاة، يقرأ القرآن، يعتكف يتقرب إلى الله عز وجل بسائر العبادات في بيوت الله، هذا فيه فضل لا شك. والأمر الثاني أيضا وهو عمارة المساجد حسيا، أن يبني الإنسان المسجد لله سبحانه وتعالى، أن يرمم المسجد احتاج ترميم، نظافة المساجد فيها فضل. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. فكلها فيها فضل. فهذا هو المقصود بعمارة المساجد، أن يعمرها حسيا ومعنويا. لكن وجه الدلالة من هذه الآية هو قوله جل وعلا: ولم يخش إلا الله، وهذا هو الشاهد. ولم يخش إلا الله، وهذه الآية فيها نفي واستثناء. ولم هذا أداة نفي، إلا أداة استثناء. وكما هو معلوم أن إذا جاءت أداة الاستثناء بعد النفي فهذا يدل على الحصر والقصر، يعني أنه مقصورة ومحصورة على الخشية من الله عز وجل. يعني تدل هذه الآية على أن الخشية يجب أن تكون من الله ولا تكون من غير الله. ولذلك ذكر أهل العلم أن الخشية أخص من الخوف، الخشية أخص من الخوف. ولذلك لا بد للمسلم أن يراقب قلبه وأن يتقرب إلى الله عز وجل بهذه العبادة، وهي الخوف والخشية من الله عز وجل. وكما ذكرنا يكون هذا بفعل الطاعات واجتناب المعاصي ومراقبة الله عز وجل، وتذكر الوقوف بين يدي الله، وتذكر أهوال يوم القيامة، وتذكر القبر والظلمة والوحشة وغير ذلك. فهذه الآية التي أوردها المؤلف رحمه الله تدل على أن عمارة المساجد عمارة حسية ومعنوية من علامات الإيمان، لأن عمارة المساجد حسيا فيها تقرب إلى الله عز وجل بالعبادة، بالصلاة والاعتكاف وقراءة القرآن والدعوة ونحو ذلك، وهذا أيضا من علامات الإيمان. وأيضا عمارة المساجد حسيا ببنائها وتشييدها وترميمها وتنظيفها ونحو ذلك أيضا من علامات الإيمان، لأن الإنسان ينفق من ماله الذي حبب إليه في هذه الدنيا، وتحبون المال حبا جما، وإنه لحب الخير لشديد، يعني لحب المال حريص. فإذا أنفق هذا المال في بناء وتشييد المساجد فهذا يدل على إيمانه، على إيمان وقر في قلبه. وهذه الآية أيضا تدل على أنه يجب إقامة الصلوات الخمس في المساجد على الرجال المكلفين، وأيضا يجب أداء الزكاة إلى مستحقيها، ويجب إخلاص الخشية، خشية التعظيم لله سبحانه وتعالى دون سواه. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. ومن الناس هنا من بعضية، يعني بعض الناس، ومن الناس يعني بعض الناس، من يقول آمنا بالله يعني يؤمن بلسانه، يقول أنا مؤمن بلسانه ولم يؤمن بالله في قلبه، مثل المنافقين الذين يقولون لا إله إلا الله فيظهرون الإسلام ويبطنون الكفر فلا تنفعهم ذلك، بل إن المنافقين أشد الناس عذابا يوم القيامة، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. فإذا أوذي في الله يعني عذب من أجل إيمانه بالله سبحانه وتعالى، جعل فتنة الناس كعذاب الله، يعني جعل عذاب الناس في الدنيا كعذاب الله في الآخرة، وهذا يجعله يرتد عن الدين والعياذ بالله. ويكون كافرا بالله جل وعلا، لأنه ساوى عذاب الناس في الدنيا بعذاب الله في الآخرة. ثم قال جل وعلا: ولئن جاء نصر من ربك، يعني إذا نصر الله عز وجل عباده المؤمنين وجنده جل وعلا، ففتحوا البلاد ورزقهم بالغنائم، ليقولن إنا كنا معكم. يعني هؤلاء المنافقون يقولون إنا كنا معكم في الإيمان، فقاسمون ما حصلتم عليه أو ما رزقكم الله، أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين؟ الله عليم سبحانه وتعالى، عالم بما تنطوي عليه صدورهم وقلوبهم من النفاق والكذب والكفر بالله جل وعلا. ففي هذه الآية يخبر الله عز وجل أن بعض الناس، والمقصود بهم المنافقون، يدعون الإيمان بألسنتهم، يقولون نحن مؤمنون بألسنتهم دون قلوبهم، والله أعلم بحالهم سبحانه وتعالى، إن الله عز وجل لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. فإذا عذبهم الناس بسبب إيمانهم فإنهم يساوون بين عذاب الناس وعذاب الله، عذاب الناس مؤقت وعذاب الله دائم، فيرتدون عن دينهم والعياذ بالله. ولذلك نقول أن الصبر على الأذى في الدين من علامات الإيمان، أن يصبر العبد على الأذية من الناس بسبب تمسكه بدين الله وبطاعة الله، فإذا صبر فهذا يدل على إيمان وقر في قلبه، لأنه يحرم أن يداهن الإنسان في دينه، أن يساوم في دينه، لا يجوز. وهذا من صفات المنافقين، لأن من طبيعة المنافق أنه يظهر الإسلام ويبطن الكفر، فيفر عند الخوف أو الفزع من إنسان أو من شيء أو من موقف. فالواجب على المسلم أن يبتعد عن صفات المنافقين، لأن الله عز وجل يعلم كل شيء في هذه الدنيا، أحاط بكل شيء علمه سبحانه وتعالى، وإحاطة علم الله بكل شيء ظاهرا وباطنا، يعلم الظواهر ويعلم البواطن جل وعلا. ولذلك لا يجوز أن يساوي العبد بين الخوف من الله والخوف من المخلوق، بل يجب عليه أن يقدم خوف الله عز وجل على خوف كل من سواه، لأن الخوف عبادة، ومن صرف العبادة لغير الله فقد أشرك بالله سبحانه وتعالى. ولذلك تجد بعض الناس، نسأل الله العافية، يخاف من إنسان، من أمير، من حاكم، من وزير، من مسؤول، ثم يقع فيما حرم الله عز وجل بسبب خوفه من هذا الشخص. هذا مخلوق، تعصي الله عز وجل الخالق العظيم لأجل مخلوق بسبب خوفك من مخلوق؟ ألا تخاف من الله عز وجل الذي خلقك وخلق هذا الذي خفت منه في الدنيا؟ ولذلك لا ينبغي للعبد أن يخاف غير الله، بل إن العلماء قالوا: لا يصدق عليه الإيمان الشرعي إلا باعتقاد القلب وعمله، لأن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، فلا يداهن الخلق ولا يخاف إلا من الله عز وجل. لأن الإنسان إذا خاف من غيره أو من دون الله أن يناله أذى من غير من الناس بسبب إيمانه بالله عز وجل، هذا خوف من غير الله، والخوف من غير الله شرك بالله سبحانه وتعالى. ولذلك من أراد أن يعرف قوة الإيمان في قلبه فلينظر إلى قوة الخوف من الله عز وجل. ولذلك أثنى الله عز وجل على عباده الذين يخافونه في عدة آيات من كتابه، كما قال جل وعلا في سورة الأنبياء: إنهم كانوا، يعني الأنبياء، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. بسبب خوفهم من الله عز وجل يسارعون إلى طاعته، لأنهم يعرفون ويعلمون أنهم سيقفون بين يدي الله، وأن الله عز وجل هو مالك الملك ومالك يوم الدين، وبيده مقاليد السماوات والأرض، وقد أحاط بكل شيء علما، لا تخفى عليه خافية، لا في السماوات ولا في الأرض. فلا بد أن يحرص الإنسان على أن يراقب قلبه، وأن ينمي الخوف والخشية من الله عز وجل في قلبه، ولذلك يتذكر أن كل ما يدور في هذه الدنيا هو بأمر الله. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. ولذلك تجد من امتلأ قلبه بالإيمان والعقيدة والتوحيد تجده لا يبالي بأحد في هذه الدنيا، كائنا من كان، لا يراقب إلا الله عز وجل. ولذلك قال العلماء أن الإنسان الذي يخاف من الله عز وجل ولا يخاف من غيره، هذا وصل إلى درجة عالية من الإيمان، هذا يدل على كمال إيمانه، يدل على كمال إيمان هذا العبد، لأن قلبه متعلق بالله، لا يخاف إلا الله، امتلأ قلبه بالخوف من الله. ولذلك ذكر العلماء أن الواجب على العبد أن يعيش في هذه الدنيا بين الرجاء والخوف، يرجو رحمة الله ويخاف عقاب الله. أما عند سكرات الموت، إذا شعر بالموت، كان يكون مريضا على فراش الموت أو نحو ذلك، فإنه يغلب جانب الرجاء على جانب الخوف، فيحسن الظن بالله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. ثم أورد المؤلف رحمه الله تعالى حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. واليقين، المقصود باليقين هنا في الحديث هو الإيمان، الإيمان كله، إيمان بالله والإيمان بالرسل والكتب والملائكة ونحو ذلك، كما ذكر ذلك ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، قال: اليقين الإيمان كله، والصبر نصف الإيمان. وهذا يدل على فضل الصبر، يكفي أن الله عز وجل يقول: إن الله مع الصابرين، واصبر وما صبرك إلا بالله. إن من ضعف اليقين، الضعف معروف هو ضد القوة، واليقين كما ذكرنا هو كمال الإيمان أو الإيمان كله، أن ترضي الناس بسخط الله، أعوذ بالله، نسأل الله العافية، يعني تؤثر رضا الناس على رضا الله، تقدم رضا الناس، رضا المخلوق على رضا الخالق، وأن تحمدهم على رزق الله، يعني تشكرهم، تشكر الناس على ما وصلك على أيديهم بسببهم من النعمة، وتنسى المنعم الحقيقي وهو الله سبحانه وتعالى. وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، يعني إذا طلبت منهم شيئا، طلبت من الناس شيئا ومنعوك ولم يعطوك ما طلبت منهم، ذممتهم على ذلك ونسيت أن الذي منع ذلك هو الله، المانع الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يخبرنا أن من ضعف إيمان العبد وضعف يقينه أن يجامل الناس، أن يجاملهم في أقواله وأفعاله على حساب دينه، فيقدم رضا الناس على رضا الله، ويشكر الناس على ما يصله من نعم الله عز وجل على أيديهم، وينسى أن يشكر الله عز وجل وهو المنعم الحقيقي جل في علاه. وما بكم من نعمة فمن الله. وأيضا يذمهم، يذم الناس على ما لم يقدره الله سبحانه وتعالى له على أيديهم بسببهم، وينسى أو يتناسى أن المنعم الحقيقي والمانع الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. يعني يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الفضل كله بيد الله، يؤتيه من يشاء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم، ولا يستطيع أحد أن يجلب هذا الفضل أو هذا الخير لأحد، ولو كان حريصا، لو بلغ حرصه غايته، ولا يستطيع أن أحد أن يدفع هذا الخير عن أحد، ولو بلغ الإنسان من الكره لأخيه غايته أو شدته، لأن النافع هو الله والضار هو الله، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. وفي آية أخرى يقول الله عز وجل: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، ويردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده. فلا بد للإنسان أن يكون لديه يقين تام، إيمان خالص كامل، بأن النفع والضر من الله وليس من غير الله سبحانه وتعالى، فيعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى، لا يعلق قلبه بغيره مهما كان هذا الإنسان. لكن الإيمان في القلب يزيد وينقص ويقوى ويضعف، ولذلك قال مجاهد رحمه الله تعالى: الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، أن الإيمان يزيد وينقص، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، فالإيمان يزيد وينقص. والأعمال الصالحة التي يقوم بها العبد من الإيمان بالله سبحانه وتعالى. ولذلك لا بد أن يكون لدى الإنسان عقيدة راسخة ويقين وإيمان كامل بأن الخير والشر مقدرة من الله سبحانه وتعالى، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فالخير والشر من الله. ولذلك هذا الحديث الذي ساقه المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب يدل على تحريم ترك شيء من الواجب خوفا من الناس. يحرم على الإنسان أن يترك شيئا من الواجبات خوفا من الناس، لأن الخوف نوع من العبادة، وصرف العبادة لغير الله شرك بالله سبحانه وتعالى. ثم قال المؤلف عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. رواه ابن حبان في صحيحه. وهذا الحديث حديث عظيم. من التمس يعني طلب، الذي يطلب رضا الله بسخط الناس حتى لو سخط الناس عليه وغضبوا عليه، فإن الله عز وجل يجازيه بأن يرضى عنه ويرضي عنه الناس. الله أكبر. الذي يطلب رضا الله عز وجل ولا يهتم بسخط الناس أو بغضب الناس ما دام أن الله عز وجل راض عنه، فإن الله عز وجل يرضى عنه، لأن الله عز وجل يقول رضي الله عنهم ورضوا عنه ويرضي عنه الناس، يجعل الناس يرضون عنه يحبونه. والعكس صحيح. ومن التمس يعني طلب رضا الناس بسخط الله، يعني عنده أهم شيء الناس يرضون عنه ولا يهتم برضا الله وسخط الله والعياذ بالله، فإن الله عز وجل يجازيه، لأن الجزاء من جنس العمل، يسخط الله عليه ويسخط عليه الناس، فيقذف الله عز وجل في قلوب الناس الكراهية لهذا العبد الذي التمس رضا الناس بسخط الله سبحانه وتعالى. وجاءت في رواية أخرى عند الترمذي أن رجلا من أهل المدينة قال: كتب معاوية إلى عائشة أن اكتبي لي كتابا توصيني فيه ولا تكثري علي. فكتبت عائشة إلى معاوية: سلام عليك، أما بعد، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. فتأمل هذه الوصية من عائشة رضي الله تعالى عنها لمعاوية رضي الله تعالى عنه. فهذه وصية عظيمة لا بد للمسلم أن يتأملها. فمن طلب رضا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه ولم يبالي أرضي الناس عنه أم سخطوا وغضبوا، ولا يبالي بما يوجهونه إليه من الإهانات والشتائم والسب والضغوط، فإن الله عز وجل سيرضى عنه. وهذا من الابتلاءات، الابتلاءات للمؤمن في هذه الدنيا، بل إن الله عز وجل ينزل محبته في قلوب الناس. أما من حاول أن يرضي الناس ولو كان ذلك على حساب دينه وعلى أن يسخط الله عز وجل عليه، فإن الله عز وجل يعاقبه بجزاء عمله، يسخط عليه وينزل بغض هذا العمل في قلوب الناس عقوبة له، عقوبة له، الجزاء من جنس العمل. ولذلك لا بد للمسلم أن يقدم رضا الله على رضا غيره سبحانه وتعالى، وأن يخلص الخوف والخشية لله سبحانه وتعالى، لأن من طلب رضا الله بسخط الناس هذا يدل على خوف هذا العبد من الله وخشيته من ربه جل في علاه. ولذلك على المسلم أن ينتبه إلى هذه المسائل المهمة، أن يسعى جاهدا لتحقيقها في قلبه، وأن يتذكر عظمة الله، لأن من أسباب حصول الخوف والخشية من الله في القلب أن يتذكر العبد جلال الله، عظمة الله، قدرة الله، قوة الله، وأنه شديد العقاب، وأنه عزيز ذو انتقام لمن يعصيه ويخالف أمره ويقع في الذنوب والمعاصي ولم يتب. كذلك يتذكر الأهوال التي تنتظره من الموت وسكرات الموت والقبر والظلمة والوحشة ويوم القيامة وأهوال القيامة. ولذلك ينبغي للعبد أن يكثر من الدعاء ومن الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول كما روى ذلك الترمذي: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك. هذا الدعاء دعاء عظيم لا بد للمسلم أن يلازمه: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك. لأن القلب إذا امتلأ بالخوف والإجلال لله والمهابة من الله والخشية من الله عز وجل، فإن أعضاء جسمه تنتهي عن ارتكاب المعاصي والذنوب. كلما زاد الخوف من الله أحجم العبد عن ارتكاب المعاصي. ولذلك كلما تذكر الإنسان آثار الذنوب في الدنيا والآخرة كلما أعانه ذلك بإذن الله على الانتهاء عما حرم الله بسبب خوفه من الله عز وجل. إذا تذكر أن الذنوب تنزع البركة في الدنيا وتكون سببا لحلول العقوبات من الله عز وجل في الدنيا والأخرى إذا لم يتب منها، فإنه يكف عنها بسبب خوفه من الله عز وجل. أيضا يكثر من قراءة كتاب الله بالتدبر والتعقل والتأمل والتفكر، تفكر في مخلوقات الله، في آيات الله: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. أيضا التزود من العلم الشرعي وحضور حلق العلم وسؤال أهل العلم فيما يشكل من أمور الدين وأحكام الدين والعمل بهذا العلم، وهذا هو المهم كما قال الله عز وجل عن العلماء: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فكلما تذكر العبد هذه الأمور فإنه يقصر عن الذنوب والمعاصي ويتزود ويسارع ويسابق إلى طاعة الله سبحانه وتعالى بسبب امتلاء قلبه بالخوف من الله جل في علاه. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا خشيته وخوفه، وأن يرحم ضعفنا ويجبر كسرنا ويتولى أمرنا ويشرح صدورنا وينور بصائرنا ويستر عيوبنا ويغفر ذنوبنا ويكفر سيئاتنا، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم الميتين، وأن يفقهنا في دينه ويبصرنا بعظمته، جعلنا هداة مهديين صالحين مصلحين غير ضالين ولا مضلين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.